بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلقد مضى حديث طويل حول نظام الأسرة في الإسلام وكيفية الحقوق التي أوجبها الله جل وعلا عموما لبناء هذا الكيان، الذي إذا بني بناء صحيحا كانت مخرجاته تصب في صالح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت الأمة بإذن الله جل وعلا. وذكرنا جملة من الأحكام والمسائل، وعرجنا في اللقاء السابق على ما يتعلق بأحكام أو بعض أحكام المولود، وأيضا فيه لفتة والقضية الاختيار الذي يجب أن يقع بين الزوجين والقائم على اختيار صاحب الدين والخلق من الطرفين. بالنسبة للعلاقة الزوجية، كما لا يخفى، هي شراكة، ولذلك الأسرة هذه تتكون من هذين الركنين الأساسين، وهما الزوج والزوجة. فالزوج والزوجة بينهما عقد وميثاق غليظ، كما قال جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وهذه الأسرة لا يمكن أبدا أن ترسو إلى بر الأمان، ولا يمكن أبدا أن يدور دولاب الأسرة وتدفع بعجلتها إلا إذا أقيمت الحقوق والواجبات. وهذا أمر متقرر ويدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها، وهو من البدهيات. فأي شراكة وأي يعني أمر إن لم يكن هناك توفير للحظوظ والحقوق، فلا يمكن أبدا أن تبقى الأمور على صفاء، ولا يمكن أن تستمر الأمور على حال جيدة. ولذلك أوجب الإسلام جملة من الحقوق للزوج على زوجته، وكذلك جملة من الحقوق للزوجة على زوجها. هذه الحقوق حقوق واجبة ومشتركة بين الزوجين، وهناك حقوق يطلق عليها العلماء الحقوق الأدبية. سأتحدث بإذن الله جل وعلا على حقوق الزوجة الخاصة. أبتدئ بذكر حقوق الزوجة الخاصة، ثم أعرج بحقوق أو بذكر حقوق الرجل. فللزوجة على زوجها حقوقا، يعني منها مثلا مالية ومنها غير مالية. الحقوق المالية مثلا التي أوجبها الله عز وجل على الرجل تجاه زوجته هي المهر والنفقة والسكنة. فالمهر هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد، العقد عليها أو بالدخول بها كما يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو حق واجب للمرأة على زوجه. يقول جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. النبي عليه الصلاة والسلام أمهر نساءه، وأيضا أقر المهر الذي كان يدفعه بعض الصحابة لزوجاتهم، وحث على أن يكون المهر يسيرا، لأنه أكثر في البركة وأعظم في الخير بإذن الله جل وعلا. والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء من أركانه، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه. ولذلك لو أخر الزوج المهر كله أو قسمه إلى مقدم وإلى مؤخر جاز ذلك. لأجل هذا يقول جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فأباح الطلاق قبل المسيس وقبل فرض الصداق أيضا، وهذا كله يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد. المقصود بأن المهر حق للمرأة كاملا، ويبقى في ذمة الزوج لو لم يسمه أو سماه مثلا وعجل بعضه وأخر بعضه الآخر، فيبقى في ذمة الزوج وللزوجة الحق الكامل في أخذ هذا المهر متى شاءت. طبعا إذا توفي الزوج ولم تستلم المهر فيعتبر دينا من جملة الديون التي تقضى من تركته. الحق الثاني النفقة، أن ينفق الرجل على امرأته، وهذا مجمع عليه بين علماء الإسلام على وجوب النفقة، نفقة الزوج على زوجته، متى ما إن سلمته نفسها ومكنته من نفسها وانتقلت إلى داره وإلى بيته فتجري عليها النفقة. أما إذا كانت ما زالت باقية عند أهلها أو نشزت مثلا، فإن النفقة تسقط عنها. والحكمة في النفقة لما كانت المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج، وأيضا لا تخرج إلا بإذنه من جهة الاكتساب مثلا، كان الواجب عليه تجاهها أن ينفق عليها. وهذا لا شك يدل على عظم هذه الشريعة، وأنها أرادت من المرأة أو أرادت أن تحمي المرأة من الاعتمال والاحتراف والمهن، وأن يوفر الزوج لها كامل النفقة بما يناسب حالها قبل عقد الزواج. ولذلك المرأة كما أنها تحتاج إلى المهر، كذلك تحتاج إلى النفقة. فالنفقة واجبة على الزوج تجاه زوجته. والمقصود بالنفقة مثل ما ذكرت توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن ولباس وشيء من هذا القبيل. ولذلك قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قل جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته هند بنت عتبة زوج أبي سفيان تشتكي إليه زوجها بأن ما يعطيها ما يكفيها وولدها، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الحق الثالث السكنة، وهو حق من حقوق الزوجة، وهو الذي يسميه العام البيت الشرعي، وأن هذا بيت شرعي للزوجة، وهو أن يهيئ الزوج لزوجته مسكنا على قدر قدرته وطاقته واستطاعته. قل جل وعلا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني من حيث الطاقة والقدرة والاستطاعة. هذا فيما يتعلق بالحقوق المالية. طبعا هذه مسألة البيت ليست على سبيل الإلزام، وإنما على سبيل يعني الاختيار. فإذا اختارت المرأة أن تسكن مع أهل زوجها جاز لها ذلك، لأن من النساء من تستوحش وحدها. لكن إذا طلبت يلزم هنا، يعني الأصل ما نقول على الاختيار، لكن إذا طلبت لزم الزوج أن يوفر لها المسكن. هناك حقوق غير مالية يذكرها الفقهاء، وهي أصلها نصوص في القرآن والسنة، لكن يرتبونها كالتالي. منها مثلا المعاشرة بالمعروف. ربنا جل وعلا يقول: وعاشروهن بالمعروف، ويقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمقصود أن يجب على الزوج أن يحسن معاملة زوجته ومعاشرة زوجته، وأن تكون بالمعروف، وأن يترفق بها، وأن لا يهينها وأن لا يسبها، وإنما يعاشرها بالمعروف. وذلك للأمر من الله عز وجل بقوله: وعاشروهن بالمعروف. وأيضا أن يسعى في تقديم ما يؤلف قلبها عليه، ويعني يجعل الحياة الزوجية نابضة بالحياة، وأيضا يجعل الحياة الزوجية تعشعش فيها السعادة، وشيء من هذا القبيل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا. الأمر الآخر، إذا كان له زوجتان فالواجب عليه أن يعدل بينهما. فمن حق الزوجة على زوجها أن يعدل بينه وبين ضرتها. وذكرنا الحقوق المالية: النفقة والكسوة، وكذلك في المبيت. هو ما يسمى بالقسم. القسم يعني نبيت هنا ليلة وهنا ليلة، أو على ما يتفقان عليه. هذه أيضا من الحقوق التي تكون بين الزوجين. طبعا للحديث بقية وتتمة، لكن هذه أهم ما يذكر في هذا الباب، ونرجع بقية الحديث إلى اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. أسأل جل وعلا أن يرزقنا وجميع المسلمين بيوتا مطمئنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.